الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما لا يجوز من النخل، والنخل هي العطية، إذا كان فيها تاء تكسر النون فيقال نحلة، وإذا لم تكن فيها تاء تضم النون فيقال النخل، وهي العطية التي لا تقابل بعوض. نحلة، ها؟ نخل. قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان بن بشير رضي الله عنه يحكي عن أبيه أنه ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، أعطيت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، هل أعطيت كل أبنائك مثل هذه العطية التي تعطيها ابنك؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه، رد هذه النحلة، ردها، ألغها. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه تجوز عطية الآباء للأبناء، وهذا إذا كانت الآباء في حال الصحة، لكن إذا وهبوا أو أعطوا أبناءهم في حال مرض الموت فإن هذه العطية غير معتبرة، بل هذه العطية تدخل في الإرث. طيب، وفي الحديث أيضا التسوية بين الأبناء في العطية، لكن هذه التسوية هل هي على الإيجاب أو على الندب؟ اختلف. قال بعض أهل العلم، منهم الإمام مالك والليث بن سعد، سفيان الثوري، الإمام الشافعي وأبو حنيفة، قالوا هذه على الندب، فلا يجب على الآباء أن يسووا بين أبنائهم في العطية، بل يجوز لهم أن يفاضلوا بينهم فيعطوا بعض الأبناء ما لا يعطوا الآخرين، ويجوز لهم أن يعطوا بعض الأبناء ويحرموا الآخرين. والشافعي رحمه الله قال: الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعطى بنته عائشة عطية خصها بها دون سائر إخوته. وقالوا أيضا في بعض طرق هذا الحديث دليل على أن هذه التسوية ليست بفرض وليست بواجبة، منها: أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء؟ هذا من بعض ألفاظ الحديث. قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. قال: هذا دليل على أن هذه العطية جائزة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لها أن يشهدها على غيره. قال الشافعي: هذا يدل على صحة الهبة، لأنه لم يأمره بردها في هذه الرواية، وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها، ولو كانت باطلة ما أمره بإشهادها على غيره. قالوا وقوله فرجعه أو فرتجعه هذا من باب الندب أيضا وليس بواجب، لكن الظاهرية يقولون يجب التسوية بين الأبناء، وإذا خص بعض الأبناء ببعض العطايا تعتبر هذه العطايا لاغية، ولكن هذا قول أهل الظاهر. وأبو عمر بن عبد البر رجح القول بأن هذا الأمر من باب الندب وليس من باب الوجوب، وقال أكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث على الندب إلى الخير والبر والفضل، لا أن ذلك واجب فرضا. طيب، مسألة أخرى، إذا أراد أن يسوي بين الأبناء في العطايا فهل يجعل البنين لهم مثل ما للأنثيين، أم إنه يسوي بين الإناث والذكور؟ قال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك يجعل بين الذكور والإناث على السواء، وقال آخرون بل العدل فيهم أن يعمل كما قسم الله في الميراث، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على قسم الله، فإذا قسم في الحياة قسم بحكم الله عز وجل في المواريث. وممن قال بهذا عطاء بن أبي رباح، محمد بن حسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية. طيب، وفي الحديث فرجعه معناه أو فيه دليل على أن للأبي أن يرجع فيما وهب لابنه، يجوز له الرجوع في هبته، لكن الرجل الأجنبي إذا أعطى واحدا شيئا وقبضه ليس من حقه أن يرجع في الهبة، إنما الرجوع في الهبة خاص في الآباء للأبناء. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة. وقوله جاد هذا اسم فاعل، من جاد النخلة يجودها بمعنى صرمها يعني قطعها، وقوله جاد هذا اسم فاعل. طيب، هل النخل هي التي تجود أو الرجل هو الذي يجود يعني يقطع النخلة؟ هل النخل هي التي تجود أم الناس هم الذين يجودونها؟ أيوة، إذن هذا من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول، يعني كان نحلها مجدود 20 وسقا، يعني نخلا إذا قطعت يأتي منها 20 وسقا، وهذه النخل كان لأبي بكر في الغابة، والغابة طرف المدينة في جهة الشمال كان فيها مزارع. طيب، إذن أبو بكر أعطى بنته عائشة رضي الله عنها ما لم يعطي أخواتها وإخوانها، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، أنا أحب الغنى لك وليس هناك أحد أحب له الغنى أكثر منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، كذلك أيضا ليس هناك أحد يشق علي فقره بعدي أكثر منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، يعني لو قطعت قبل مرضي هذه النخلة وحستها إليك، يعني ضممتها إليك، كان لك هذا. وفي قوله جددتيه واحتزتيه، هذا فيه إشباع، وهي لغة لبعض العرب، والأصل واللغة المشهورة جددتيه واحتزتيه، كما نقول ضربتيه وأكلتيه، لا نقول ضربتيه وأكلتيه يا شيخ عبد الله، نقول هكذا. ها؟ ما فيها؟ ها؟ فيه يا ولا ما فيه؟ أيوة، إذن الياء من باب الإشباع، وهي لغة قليلة، والأصل عدم الإشباع. لو كنت جددته واحتزته كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث، اليوم طالما أنك ما قبضته فإنه يتحول إلى مال الإرث. وإنما هما أخواك وأختاك فاختصموه على كتاب الله. وبكر رضي الله عنه عنده فراسة المؤمن القوية، يقول الموجود إنما هما أخواك، وهما أبو عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر. أقول عبد الرحمن أمه أم عائشة، وهي أم رومان بنت عامر، بنت عامر. وأما محمد فأمه من هي؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها، التي استشهد منها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي بن أبي طالب، على القصة المشهورة. وهي المرأة التي كان يقال عنها من أراد الشهادة فليتزوج اسماء بنت عميس. طيب، وأختاك الموجودة أسماء، وأمها قيلة. طيب، أين ثاني؟ أين الأخرى؟ في الحمل. لكن أبو بكر قال يعني الموجود الآن في الحمل بنت، هكذا فراسته وقد تحقق. فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ أين الأخرى؟ فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. ذو بمعنى صاحب، يعني صاحبة بطن بنت خارجة، وهي زوجته، أراها جارية، أظنها جارية. هذه الجارية فعلا ولدت هذه المرأة جارية، وأطلقت عليها أو سمتها عائشة أم كلثوم بنت أبي بكر، وكبرت. وجاء عمر يخطب عائشة إليها، فقالت مثلك لا يرد. فاستشارت البنت فقالت إن عمر رجل شديد الطبع خشن العيشة، ولا أستطيع العيشة معه، وأنا أريد فتى من قريش يصب علي المال صبا. هكذا البنات ما يعجبهن كبار السن، هي ما ترغب في عمر. ها؟ يعطيني مالا كثيرا. طيب، فعائشة كأنها توربت، قالت لعمر مثلك لا يرد، وهذه البنت لا تريد عمر، ما الحل؟ ذهبت إلى عمرو بن عاص فقالت ثويلتك يا عمرو، يعني عمرو المشهور بالدهاء، والعرب تقول دهاة العرب أربعة: عمرو بن عاص، معاوية بن أبي سفيان، قيس بن عبادة، المغيرة بن شعبة. هؤلاء هم الدهاة الذين إذا دخلوا أحسنوا الخروج. فقالت هذا سالم، فذهب إلى عمر قال يا أمير المؤمنين، أنت تحتاج إلى امرأة تذكرك ما سبق من أيامك، فهل كلمت أحدا؟ قالت كلمت عائشة في أم كلثوم. فقال هذه مات عنها أبوها وهي في البطن، ولعلك إذا تزوجتها تنعى عليك أباها ليل نهار، فكيف تعيش معها؟ تذكرك بأبيها. قالت هل أنت ذهبت إلى عائشة؟ قال نعم. قال أظن هذا من عائشة، قد فارقته ولا أريده. فتزوجت بعد ذلك طلحة بن عبيد الله بن عمه. طيب، هذا الحديث فيه فائدة، منها فيها فوائد، فيه فوائد منها من شرط صحة الهبة قبل الموهوب قبل موت الواهب، إذا مات الواهب انتهى، وقبل المرض الذي يكون منه موته. طيب، قال هنا العرب تقول ظن الحليم كهانة، يعني يتحقق، وتقول أيضا من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه، وتقول أيضا الظن مفتاح اليقين. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نخلا ثم يمسكونه. هذا استنكار من عمر رضي الله عنه، ينكر على الناس، على الرجال، على الآباء الذين يعطون أبناءهم عطايا ثم لا يقبضونها وهم أهل لأن يقبضوها، بل يمسكونها عندهم. فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطيه أحدا، إن مات الابن قال هذا مالي ما زال بيدي ما أعطيت أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه. هذا الواقع الذي عليه الناس أنكره عمر، وذكر حكمه، قال من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل. هذه باطل. كيف؟ يعني الرجل له أبناء كبار وله بنات متزوجات، يقول لإحدى بناته أو أبنائه أعطيتك كذا وكذا وما أقبضها إياه، هذا إذا حصل كذا لا تصح هذه الهبة بل هي باطلة. وكيف تصح الهبة؟ إذا قال هذا الكلام ينبغي أن يقبضها إياهم ويسلمها لديه، فإذا تسلموا فإن هذه هبة صحيحة، وإذا مات تكون من مال الموهوب له ولا تدخل في الإرث، لكن إذا تكلم ولم يفعل شيئا فهي باطلة. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل. لكن قالوا إذا أراد أن يهب لابنه الصغير أو لبنته الصغيرة التي لم تبلغ ولم تبلغ حد صحة قبضها، كيف تصح هبة الوالد لهؤلاء الصغار؟ قالوا يشهد على هذه الهبة ويعلن بها هذا بمثابة القبر، فإذا مات فإنها لا ترجع إلى اليوم. وأما الكبار فينبغي أن يقبضهم إياها ويتسلموا. طيب، قال الشافعي: الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له وتسليم من الواهب، فإن لم يكن ذلك فهي باطل. وليس للموهوب له أن يطالب الواهب. هذه مسألة ستأتي في كلام مالك، وهي مما اختلف فيها الإمام مالك والشافعي. الشافعي ليس عنده هبة يريد بها الواهب مقابلا، بحيث إذا لم يجد هذا المقابل يرجع في هبته. هذا عند الإمام مالك، ليست عند الشافعي. الشافعي يقول: ليس للموهوب له أن يطالب الواهب بتسليمها، لأنها ما لم تقبض عدة ووعدة وعد عدة وعده بها، فإن وفى حمد، وإن لم يوفي بما وعد ولم يسلم ما وهب لم يقض عليه بشيء. وسيأتي في كلام مالك أنه إذا قال وهبتك كذا وكذا وأشهد على ذلك، فإن الموهوب له يستطيع أن يقيم دعوى ضد هذا الواهب. لكن الشافعي ما عنده هذا. قال هنا: ما لا يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها. إذن عند الإمام مالك هناك فرق بين الهبة أو الهدية التي يعطيها واهبها لوجه الله، وبين الهبة التي يريد من ورائها مقابلا. قال: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها، فإذا مات بطل قبل أن يقبض. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها. وهنا نقطة الخلاف بين الشافعي ومالك. هنا مالك يقول: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها ولم يقبضها فليس ذلك له. إذا قام عليه، يعني على الواهب بها بسبب الشهادة، صاحبها صاحب الهبة أخذها. يعني يستطيع الموهوب له أن يقيم دعوى على الواهب بهذه الشهادة التي أشهدها الواهب على الهبة، فإذا أقام هذه الدعوى فإن الموهوب له يجوز له أن يأخذ هذه الواهبة وهي في يدي الواهب. طيب، ومن أعطي عطية ثم نكل الذي أعطاها، نكل يعني تأخر عن دفعها وإقبابها، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك، جاء بشاهد يشهد له على أن هذا أعطى هذا عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيانا، الهبة ما زالت في يد الواهب، وهذا الموهوب له أقام شهادة على أن هذا الواهب وهب له هذه الهبة التي في يده. قال: أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده. إذا أقام شاهدا واحدا يحلف معه ويستحق الهبة وتنتزع من يد الواهب، واضح؟ فإن أبى الذي أعطي أن يحلف، إن أبى الموهوب له أن يحلف، حلف المعطي. من هو؟ الواهب. قالوا: احلف على أنك ما وهبت له شيئا. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف، حلف المعطي. طيب، حلف المعطي. طيب، إن أبى المعطي أن يحلف، وإن أبى أن يحلف أيضا، أدى إلى المعطى ما ادعي أو ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد. فإذا نكل الواهب يقال له: إذن أعطي ما ادعى عليك الموهوب له الذي معه شاهد واحد، أعطي. فإن لم يكن له شاهد فلا شيء عليه، هذا مجرد دعوة. قال وهب لي. قيل له إيت بشهادة، يقول ما عندي شهادة، خلاص ليس لك شيء. قال مالك من أعطي عطية لا يريد ثوابها، هذه العطية لله، ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، هم الذين يتسلمون الهبة. وإن مات المعطي الواهب قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، إن مات المعطي لا شيء. وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له، لا يجوز أن يمسكها، إذا قام صاحبها أخذها، هذه سبقة. طيب ايش بعده؟ الهبة، ها؟ باب القضاء في الهبة. قال مالك عن داود بن الحسين عن أبي غضفان بن طريف المري، قد سبقت ترجمته، أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم، إذن هذه لا مقابل له، من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، لا يجوز أن يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، يريد بها مقابل. بعض الناس عندهم ذكاء وعقلية مالية، يذهب إلى رجل عنده ملايين فيعطيه شيئا، يهب له شيئا، يهدي له شيئا، وهو يريد من وراء ذلك إيش؟ ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها ثواب فهو على هبته، هذاك إذا ما أعطاه مقابلا يسترجع هبته، يقول لا هات أنا كنت أريد بها وراء ذلك مالا وأنت ما أعطيتني ردها. قال فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، فما أعطاه ما يرضيه مقابلا عنها يسترجع فيه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب، طيب إذا أعطاه مقابل الثواب لكن تغيرت حالتها عند الموهوب له إما بزيادة أو بنقص، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها، كأنها بمثابة البيع، فإنه يعطي قيمة هذه الهبة يوم قبضها بسعر يومها يوم قبضها إذا زادت قيمتها أو نقصت. لكن الشافعي خالف أيضا في هذا، قال الهبة للثواب عندنا باطلة. طيب عمر باطل، ليست بشيء، هذه تدفع لله فقط ومقابلها على الله، وأما من الناس فليس لها مقابل. لكن عمر يقول فهو على هبتي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.